الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنعود في قراءتنا لكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نسأل الله جل وعلا أن يداوي قلوبنا وأبداننا وأن يملأها إيمانا وتقا وصلاحا. وقفنا في قوله فصل: ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه. المعاصي لها آثار عظيمة على القلوب، بل إن المعاصي آثارها وخيمة على الأبدان، ومن لم يحس بأثر المعصية على قلبه فإنه لا يزال به المعاصي حتى يجد وخيمة ذلك على بدنه، وهذا مشاهد. فإننا نرى بعض الفساق والفجار لا يزالون يعصون الله عز وجل حتى يظهر ذلك عليهم في أبدانهم. نسأل الله المعافاة والعافية، وأن يعصمنا وإياكم من المعاصي ما ظهر منها وما بطن. فنبدأ ونذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في آثار المعاصي على القلب وآثار المعاصي على النفس. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه.
هذه المسألة عظيمة أيها الإخوة، وهو أن الإنسان الذي يقع منه الذنب والمعصية ليعلم أنه ما وقع في الذنب والمعصية إلا لهوانه على الله. ينبغي على العبد أن يعلم أنه ما وقع في الذنب والمعصية إلا لهوانه على الله، ولو كان مكرما عند الله لأكرمه بطاعته، ولو كان مكرما عند الله لعصمه وحفظه ولم يذله بمعصيته. فما الدواء إذن؟ الدواء اللجئ إلى الله. ينبغي لمن يقع منه الذنب والمعاصي، وكلنا ذاك الرجل، عليه أن يلجئ إلى الله ويظهر الذل والعبودية عند الله تبارك وتعالى، ويجر إلى الله لا سيما في الخلوات مع نفسه: يا رب أكرمني بطاعتك، يا رب أبعد عني المعاصي وأسبابها، يا رب أغلق علي هذه الشرور والفتن. إذا لجأ إلى الله لجوء صادق يريد النجاة، الكريم سبحانه وتعالى ينجيه بلا ريب ولا شك. ولهذا أيها الإخوة، هذه من شؤم المعاصي على النفوس، أن العبد يكون عزيزا ويصبح مهانا. ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا رأيت من نفسك ذنبا أنت تعلمه والله يعلمه ولا أحد سواك وسواه، فاعلم أن الأمر فيه نوع إهانة لك، فاحذر. كيف ترفع الإهانة عن نفسك؟ لا سبيل ولا نجاة لرفع المهانة إلا باللجئ إليه، ففروا إلى الله. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار.
وهذه أيضا من شؤم المعاصي، أن العبد إذا تعود المعصية أصبح الأمر عنده هينا، تطوفه صلاة الفجر يوم يومين يجد ألم ذلك في قلبه ثم يعتاده ويصبح الأمر هينا عليه. ومتى ما أصبح فعل المعاصي هينا في القلب اعلم أن الذنب عظم عند الله أكثر فأكثر. وهذه مسألة أخرى خطيرة، فعل الذنب ذنب وهوانه في قلبك ذنب آخر. لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى عظيم من عصيت. عصيت من؟ عصيت الله جل جلاله وعظم سلطانه. لذلك ابن مسعود يقول: المؤمن من علامات الإيمان أنه يرى ذنبه كأن الجبل ساقط عليه، هو في أصل الجبل والجبل فوقه هكذا يظن أن الجبل سيسقط عليه، يخاف. هذا حال المؤمن، لذلك يهرب، يلجأ إلى الله، يتوب، يؤوب. وأما الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فيقول به هكذا وهكذا، ما كأنه سوى شيئا عياذا بالله. لذلك كان بعض السلف يقول: لو كانت للذنوب روائح لما جالسنا أحد، وهو من هو في التقى والصلاح كالحسن البصري مثلا، فلماذا يقول هذا الكلام؟ لعظم من عصوا، ما ينظرون إلى نوع الذنب، ينظرون إلى من عصوا. وأما الرجل الفاجر والمنافق يعمل الأعمال العظيمة يقول: حنا بخير ما سوينا شيء، نسأل الله السلامة والعافية. مرة في الحج القريب ذكرت لبعضهم الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: وأما رجمك الجمار فلك بكل جمرة تكفير كبيرة. قال: يعني 70 كبيرة مغفور، ما سوينا شيء الحمد لله، ما عندنا كبائر. قلت له: هذا كلام غلط من ناحية النص ومن ناحية الواقع. من ناحية النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم ما في، أو كل ابن آدم خطأ، ما في أحد ما هو خطأ، وخير الخطائين التواب. وأما من ناحية الواقع، كم مرة قلت له بالعامية تحش في الناس؟ قالوا: عد. قلت: ها، يمكن أكثر من 70. قال: إذا تبي تعد الحش، فلان صغير، فلان طويل، فلان قال، فلان ما قال، فلان. يا إخوان ترى لا يظن أحد أنه سالم من الكبائر، نظرة منك إلى أحد الناس احتقار هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نظرة وأنت تمشي في الشارع تشوف واحد يقول: شنو هذا؟ خلاص هذه كبيرة من كبائر الذنوب. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. يلا، الأمر خطير، لذلك لا ينبغي أن نتهاون في الذنوب وأن نراها هينة صغيرة. لا لا، نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد رحمه الله: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة رحمه الله: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له.
هي قضية يعني عكسية، إذا الإنسان أطاع الله انتفع هو وانتفع من حوله. ولذلك تجد الحديث إن العالم أو طالب العلم ليستغفر له الملائكة في السماء وأهل السماوات وأهل الأرض وحتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. والعكس بالعكس، الإنسان يذنب الذنب يجد من حوله من الهوام والدواب تلعنه، بل إن الأرض تتمنى لو أن الله يأذن لها فيخسف بهذا الرجل، مصداقه في القرآن: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الذنوب والمعاصي وأعظمها الشرك والكفر والنفاق، هذه أثارها وخيمة. لذلك أنت ترى الناس اليوم مع الأسف أصبحوا ماديين، كون الكفار يكونوا ماديين هذا شأنهم، المسلمون اليوم أصبحوا ماديين، يرون البلاءات والاختبارات والشدة والزلازل والفيضانات والرياح العاتية والبراكين، ويرون الخسوف ويرون الكسوف ويرون ويرون ويرون، يقولون حسابات فلكية ما تستحون من الله. هذا الكلام لو يقوله كافر يقول كافر، مسلم ما يخاف منه. من الذي غير قوانين الأرض؟ هذه كلها بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليش ظهر الفساد في البر والبحر؟ البر ساكنة ما فيها فجأة تجيها الرياح، البر ساكنة ما فيها فجأة تجيها الزلازل، البحار ساكنة فجأة تجيها الفيضانات، الرياح العاتية. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا مو كله، بعد لو كله لأغرق كل من في الأرض. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتأمل أن المعاصي هذه مو بس هو ذنبه على نفسه، لا، أنه يكون سببا في أن تلعنه الهوام والدواب ومن حوله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية تورث الذل، ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.
يعني من شؤم المعصية أنها مسببة لذل النفس، أنها مسببة لذل النفس. أي معصية، أي معصية، خذها كمثال، حط عندك قائمة وانظر ما هو الذل الناتج عنه مباشرة فضلا عن الذل الناتج عنه بعد ذلك. يعني مثلا لو أراد إنسان أن يشرب الخمر عياذا بالله، ما هو الذل الناتج عن شرب الخمر؟ شرب الخمر، بعد دقائق يسكر، يجي واحد يلطمه، يجي واحد يسبه وهو يضحك له، أي الذل أشد من هذا؟ يجلس الإنسان في المجلس يغتاب فلان ابن فلان، هو يغتابه مو منتبه، يدخل عليه رجل
وإذا به يعيش في ذل ما بعده ذل، يتمنى لو أن الأرض انشقت وأنه ما اغتاب. هذا عاجل الآن. الزاني إذا رأى الزانية ويركض وراءها يذل لها كأنه عبد وهي الحرة. طيب، يعني كل المعاصي ذل. ولذلك العز في طاعة الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لماذا كانت العزة التي هي صفة من صفات الله كانت من صفات المؤمنين؟ لطاعتهم لرب العالمين. ولهذا أيها الإخوة، مر معنا أن المعاصي مورث للجبن والخور، وأن الطاعة مورث للعزة والقوة والشجاعة. لذلك العاصي هو الذي يخاف، والطائع لا يخاف إلا من الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، وللمعصية والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟
هذه المسألة عظيمة، وهي أن المعاصي تفسد العقل. كيف تفسد العقل؟ شيئا فشيئا يذهب نورها، بصيرتها، فهمها، ثاقب إدراكها يذهب. يعني هذه الأمور كلها تذهب من العقول، سبحان الله العظيم. كيف المعاصي تفسد العقل؟ ليست مرة واحدة، شيئا فشيئا. ومن هنا ندرك قول وكيع للشافعي لما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص. وهذا شيء عجيب، سبحان الله العظيم. يقول أحد من أعرفه واثق فيه، يقول: وجدت أني لا أستطيع أن أراجع حفظي. اسمعوا القصة العجيبة هذه. قلت: تأملت في حالي، ما هو السبب؟ مخصص وقت للمراجعة، وهذا الوقت من أطيب الأوقات، وليس فيه ما يشغلني. يقول: تأملت، ما الذي يجعلني لا أستطيع أن أحفظ؟ يقول: لم أجد سببا إلا كثرة انشغالي بالواتساب في غير هذا الوقت. تظنون أمر مضحك، لكن والله هذا الواقع. قلت: لا صح، هذا كلام صحيح. كل مخه شغال الآن، فلان وش قال، فلان وش ما قال، فلان وش قال في المجموعة الفلانية، وش قال. مضيعين أوقات الناس، ها؟ المجموعة الفلانية، المحلل الفلاني، الخبير الفلاني، كم ساعة قعد؟ 3 ساعات، وجاي بعد الفجر يبي يراجع حفظ. طيب، مخه الآن مو فاضي له، يقدر؟ قولوا بالله يعني يقدر. لذلك العلم يا أخو، المعاصي، الأمور المباحة، الانشغال بها مذهب لبصيرة العقل. لذلك الذين يشغلون أوقاتهم بالتجارات، لو تسألهم عن مسائل كانوا يعملون بها ما يدركونها، لأن كثرة انشغالهم بالمباحات ضيعت عليهم كثير من العلوم الشرعية. فكيف بمن يعمل المعاصي؟ هذه مسألة خطيرة أيها الأخوة. لذلك شوف الآية في سورة التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كيف يعملون السوء بجهالة؟ هو معنى قول بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. يصبح جاهل. كيف يصبح جاهل؟ لأنه حينما يرتكب المعصية يغفل أن الله يراه، يجهل، يصبح عقله مثل عقل الجاهل الذي لا يدرك، يغفل أن الله يسمعه، يغفل أن الله يقدر عليه، يغفل أن الله حرم هذا، يغفل ما يترتب على هذه وإلى آخره. هذا معنى بجهل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد.
وجاء هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع ورجع مح، وإذا أصر بقي، ثم إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبي أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخيا، يعني مقلوبا، أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نسأل الله السلام والعافية. الران في القلب هي المرحلة التي تلي مرحلة الإصرار على الذنب. الران مرحلة تلي مرحلة الإصرار على الذنب، ثم بعد الران مرحلة عياذا بالله تعالى الطبع والقفل والختم، ثم الغشاوة عياذا بالله تعالى، ثم الانتكاسة والظلمة الشديدة، فيموت على هذا الحال، نسأل الله السلامة والعافية، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا حاله. ولهذا أيها الإخوة، لو لم يكن من شؤم المعاصي إلا الران على القلب لكان العاقل يفكر ألف مرة في إقدامه على معصية. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص، وغيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة.
هذه مسألة عظيمة، وهي أن الإنسان الذي يعصي الله عز وجل ويرتكب الكبائر يدخل تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع ولم يتب، فأي خير يرجى منه، وأي نجاة ترجى له يوم القيامة وقد لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فإن اللعن ليس لجميع الذنوب، نقول: يفكر العاقل كما قال ابن القيم أنه لعن على ذنوب وغيرها أعلى منها، فيكون لعنه على الأدنى إشارة على استحقاق اللعن لما هو أعلى، وهذه دلالة التنبيه والإشارة. نعم.
قال رحمه الله: فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة.
واليوم طلعوا لك بعمليات التجميل، تنفخ شفايفها، وحتى الرجال بعد يسوون، ترى ما ندري نقوله بصيغة المذكر ولا المؤنث، ينفخون خدودهم بعد، يسوون لهم رموش، إن شاء الله السلامة والعافية. نعم.
ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام، ولعن المخنث.
هنا لعن من لعن والديه، ليس المقصود أن الإنسان يجي مباشرة يلعن أبوه لا أو أمه، لأن الحديث جاء فيه التفسير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ هذا أمر مستبعد. قال: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، أو يسب أباه، أو يشتم أباه. إذن المقصود لعن من لعن والديه، يتسبب في لعن والديه. نعم، هذا إذا كان لعن والديه مباشرة هذا من باب أولى. نعم نعم، ما في شك. نعم، ونبهنا على هذا القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن على هذه الأفعال فما هو أعلى منها من باب أولى أنه مستحق للعن. نعم.
قال رحمه الله: ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط.
لعن المصورين، واليوم مع الأسف الشديد كل أكاد أجزم أن من كل 100 شخص يمكن نجد واحد أو اثنين ما يصورون. يقول لك: هذا تصوير جوال ما في شيء. طيب أنت دخلت في التصوير ولا ما دخلت؟ لما يشوفك الناس يقولون عنك: صورت ولا ما صورت؟ سبحان الله يا أخي، شيء عجيب، شيء غريب التأويل. قاتل الله التأويل، كم هتكت أستار الشريعة وهتكت باسم التأويل. والله الصحابة ما كانوا هكذا، يسمعون النص طبقون. اليوم الناس ليش تقول قال رسول ليش يبيك، كله تعليل 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 تعليل، كأن الدين لابد يكون موافق لعقله هو، مو لعقل العقلاء، لعقله هو. الله المستعان.
قال رحمه الله: ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه ومن سب أمه، ولعن من كمه من كمها أعمى عن الطريق.
كمها أعمى عن الطريق يعني ضيعه، هو كان بيروح يمين خلاه يروح شمال، كان بيروح منطقة الفلانية خلاه يروح منطقة الفلانية، هذا معنى كمه. كمه يعني ضيعه، جعله يضيع الطريق. نعم.
ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار بمسلم أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب أصحابه.
المقصود بملائكة تلعنه أي تدعو عليه باللعنة، تدعو عليه باللعنة. نعم.
ولعن من سب أصحابه، وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن.
لعنة الله على، ولعن الله الكافرين، لعن الله الذين يرمون المحصنات، ما معنى لعنة الله لهؤلاء؟ معناه الطرد من الرحمة عياذا بالله، وهذا أمر خطير. ويفسر أيضا بمعنى قتله الله، بمعنى قتله، فهو قتيل الله، الملعون من الله قتيل الله. وأما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دعاء عليه بأن يطرد من رحمة الله. تأمل معي، النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بأنه رؤوف رحيم بأمته يلعن أصحاب المعاصي والذنوب هؤلاء لكي يجتنبوا ويحذروا. نعم.
قال رحمه الله: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل.
من هنا أحذر إخواني وأخواتي وبناتنا جميعا وأن يحذروا من اللباس الذي فيه التشبه بالرجال. حتى اليوم حتى صار بعض النساء يلبسن الحجاب الذي يشبه غترة الرجل، هذا أمر خطير. وبعضهن يلبسن الطاقية وتقول إنها غطت شعر رأسها وتظن أن هذا حجاب، وهذا أمر خطير. فينبغي الحذر من لباس المرأة للباس الرجل ولباس الرجل للباس المرأة. نعم.
ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، تأمل، الرائش الواسطة، وهذه أمور اليوم يفعلها الناس ويظن أنها أمور عادية، يقول لك مساعدة، يقول لك يا أخي هذه عطية خير، مهما تسميها فهي رشوة ورشاء. نعم.
ولعن على أشياء أخر غير هذه، فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. قال رحمه الله: فصل. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان.
قد يرد سؤال يقول إنسان: لماذا الملائكة خصت دعاءها وجعلتها للمؤمنين التائبين والمتبعين؟ لحظة، معنى هذا الكلام أن أصحاب الكبائر أصحاب البدع خرجوا من دعاء الملائكة، لأن الملائكة طيبون فلا يدعون إلا للطيبين، ولا يكون الرجل طيبا إلا أن يكون تائبا، مو شرط أن يكون مو مذنب، المهم يكون تواب تائب، إلا أن يكون تائبا متبعا. لاحظوا الآية: فاغفر للذين تابوا، خرج من المصرين على المعاصي، صح؟ واتبعوا سبيلك، خرج الذين ابتدعوا. فصار دعاء الملائكة خاص بمن؟ بالمؤمنين التائبين المتبعين. فأهل البدع ما يدخلون في دعاء الملائكة، صح؟ وأهل المعاصي الكبائر الذين لا يتوبون لا يدخلون في دعاء الملائكة، وهذا أمر شديد أيها الإخوة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من التائبين المتبعين سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
والآية فيها أهمية أن يخرج الإنسان نفسه من سبيل العاصين ومن سبيل المبتدعين. نعم.
قال: فصل. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه،
لا حول ولا قوة،
ثم يتحول إلى الجانب الآخر.
يعني حط الحديدة الرجل الثالث آخر قائم عليه بكلوب من حديد، الكلوب الحديدة التي رأسها معقوف هكذا مثل سنارة الصيد، بس لكنها حديدة قوية. يأتي إلى شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، نسأل الله السلامة والعافية، يدخل الحديدة إلى شقه الأيمن الآن إلى أن يصل إلى القفا، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجهة الثانية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فقال: قلت:
ضوضوا، وفي رواية ضوضؤوا، والمعنى واحد، وهو أنهم يصيحون حتى تختلط أصواتهم فلا تعرف من ينادي من. نعم.
فقال: قلت: ما هؤلاء؟ قال:
من هؤلاء؟ عندي من،
عندنا ما،
ما في مشكلة. نعم، لأن من سؤال عن أشخاصهم، وما سؤال عن أوصافهم، أي ما سبب فعل هؤلاء وما أبلغ. نعم.
قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق.
يعني الرجل في النهر، وهذا جالس على طرف النهر وعنده حجار، كلما رجل سبح وأراد أن يخرج من النهر وبعد ما تعب من السباحة يأخذ حجرا فيرميه حتى يدخل في فمه، ومع قوة الضربة يرجع إلى نفس النهر، إلى نصف النهر، ثم يريد أن يخرج مرة أخرى ويفعل به كما فعل بالأولى، وهكذا. نعم.
قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترائي الرجل المرأة.
المرأة المقصود به المنظر، كريه المنظر يعني. نعم.
وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع.
الله، في من كل نور الربيع، نور بمعنى الزهر، النور يعني الزهر. نعم.
وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة.
بإيش؟ مبنية إيش؟
بلبن.
بلبن مو لبن. نعم.
بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال قالا لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك.
الله أكبر. الله.
قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء.
المقصود بجنة عدن المقصود بعدن أي الخلود، وسميت عدن لبقائها وديمومتها، سميت الجنة بعدن لبقائها وديمومتها.
قال قالا لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جوار نبينا صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا نادمين. نعم.
قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت. قال قالا أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
يعني الرجل يعرف القرآن ويقرأ القرآن ومع ذلك ينام عن صلاة الفجر أو ينام عن صلاة العصر أو ينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها عياذا بالله. في كثير من الناس اليوم تعرف تقرأ القرآن يقول لك إيه، تقرأ إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا يقول لك إيه، ينبه يحط المنبه على الساعة 7 الدوام. ما شاء الله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لو أن الإنسان يعني نام عن صلاة الفجر في الشهر مرة، في السنة مرة مرتين ما يخالف، هذا شيء يحصل. أما أن الإنسان يكون ديدنه عياذا بالله أنه شرع مع الله وقتا لصلاة الفجر على هواه هذا خطير. نعم.
وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه منخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق.
الله المستعان. نسأل الله العافية والعافية. نعم. لنا ولكم.
وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني.
نسأل الله السلامة والعافية. الله يحفظ لنا عوراتنا ونسائنا وبناتنا. نعم.
وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا.
الله المستعان. نعم.
وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنها مالك خازن جهنم.
فإنه
أحسن عليك. فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان اللذين
الولدان
أحسن عليك. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
هذه الرؤية منامية، رؤية حق رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غير حادثة الإسراء والمعراج. وهذه الرؤية تدل على وقوع عذاب القبر في عالم البرزخ، تدل على وقوع عذاب القبر في عالم البرزخ، وهو من أحاديث الصحيحة في صحيح البخاري نسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلنا برعايته. نكتفي بهذا القدر. الملتقى الخميس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.